الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل المبحث الذي بدأناه في اللقاء الماضي، وهو الكلام عن الأساليب الحديثة التي سلكها الأعداء في مواجهة الإسلام. وتكلمنا عن ضابط الغزو الفكري، وقلنا الوسائل الغير عسكرية التي اتخذها الأعداء لإزالة مظاهر الحياة الإسلامية وصرف المسلمين عن التمسك بالإسلام، وسلاح هذا الغزو هو الفكرة والكلمة والرأي والحيلة والنظريات والشبهات وبراعة العرض وشدة الجدل وتحريف الكلم عن مواضعه واستخدام دعاة السوء. وعليه بدأ الأعداء في سلوك بعض المسالك لتفتيت المسلمين وإقصائهم عن دينهم. أول شيء سلكه الأعداء ونتكلم عنه اليوم إن شاء الله بشيء من التفصيل على حسب الاستطاعة، هو وقف المد البشري في العالم الإسلامي. وقف المد البشري في العالم الإسلامي، وهذا الأمر سلكه الأعداء، بل سلكه اليهود من قبلهم. لذلك كما تعلمون لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة وولدت أسماء بنت أبي بكر عبد الله بن الزبير، فرح المسلمون بمولده فرحا عظيما. وسر ذلك أن اليهود أعلنت وصرحت أنهم سحروا المسلمات فلن يتمكن من الإنجاب، فلما ولد عبد الله بن الزبير فرحوا بذلك فرحا شديدا. فالذي يفعله الأعداء اليوم من وقف المد البشري في بلاد المسلمين استجابة لسلفهم من اليهود وغيرهم. وهذه الدعوة المأفونة الكاذبة انتشرت في بلاد المسلمين أيما انتشار، وأصبح الترويج لها على كل الوسائل المسموعة والمرئية والمكتوبة، بل بدأ ينافح عنها ويدافع عنها وينسبها إلى الإسلام دعاة السوء. وظهرت هذه الدعوة تحت مسميات، منها تنظيم النسل، ومنها تحديد، ومنها حياة كريمة، إلى غير ذلك من الشعارات الكاذبة التي روجت. وفي ملحوظة أريد أن ألفت الأنظار إليها، كثرة الإعلانات عن هذا الأمر والاستمرارية تؤثر في الشخص لابد. وده اللي سلكوه، يعني أنت تلاقي مثلا العنوان تافه، انظر حولك حسنين ومحمدين، ويجيبوا بقى واخد بالك إعلانات تافهة، ولكن من كثرتها أثرت في الشخص. وده مسلك من مسالك التأثير،
ما تكرر تكرر،
كما قال أخونا ما تكرر تكرر، جزاك الله خير. طيب، النظر لهذا الأمر ستكون من خلال محورين: استعراض لكلام الأعداء، والأدلة الشرعية التي تحرم هذا الأمر. اكتب يا أخي الفاضل. قال المؤرخ العالمي تويمبي قال إن القوى البشرية من أهم التحديات التي يتوقف عليها تقدم أي حضارة إنسانية. إن القوى البشرية من أهم التحديات التي يتوقف عليها تقدم أي حضارة إنسانية. معنى الكلام أن الحضارات الإنسانية تتقدم بوجود وبكثرة القوى البشرية، ولكن الخلل فين؟ ما عرفناش نستثمر القوى البشرية، مع أن مجالات الاستثمار في منتهى الوجود وفي منتهى الوسع، ولكن هناك من لا ينشغل قط بمصلحة البلاد ولا بمصلحة الإسلام، بل ينشغل بالكرسي الذي جلس عليه، ومن أجل هذا يهدر الطاقات. أما أن يعتقد المسلم أن كثرة البشر تعوق عن التقدم، ده اعتقاد فاسد شهد على فساده الكافر قبل المسلم. كلام الرجل تاني، إن القوى البشرية من أهم التحديات التي يتوقف عليها تقدم أي حضارة إنسانية. وقرر علماء الاقتصاد أن عوامل الاقتصاد مع كثرتها وتنوعها لا تخرج عن ثلاثة، اللي هو الاقتصاد الرائج. أول شيء الأرض بما فيها مما أودعه الله. الأمر الثاني رأس المال. الأمر الثالث الإنسان. الأرض بما أودع الله عز وجل فيها من خيرات، بعد ذلك رأس المال الإنسان، والعنصر الأوسط يستغنى عنه، ولكن إن كان موجودا يروج الاقتصاد رواج ما بعده رواج. يعني عندي أرض قدر فيها ربنا عز وجل أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، وعندي إنسان استطاع بما حباه الله من عقل أن يعلم ما في هذه الأرض من خيرات. عاوزين إيه؟ شوية حفريات، شوية معدات، نطلع اللي فيه، واخد بالك؟ طيب ما عندناش فلوس، ممكن يكون هناك شيء من التجارب ومن التصرفات نصل إلى ما أودعه ربنا عز وجل. أما أرض بما فيها من خيرات ورأس مال دون سواعد ودون بشر، ليس له أي قيمة ولا أي وزن. طيب يقول أرجى نسكي، وهو بنضطر بنجيب كلامهم ليه؟ بحيث تفهم انت عايش ازاي او ماشي الامور ازاي معاك. أرجى نسكي يقول احسن اقطار العالم واكثرها رفاهية هو القطر الذي فيه زيادة السكان. احسن اقطار العالم وأكثرها رفاهية هو القطر الذي فيه زيادة السكان. كيف؟ بس عاوز نظام واستغلال الموارد كما ينبغي. بعد ذلك فزع أعداؤنا من زيادة النسل وشغلهم، فقال المفكر الألماني باول شميدز، باول شميدز شين ميم ته زاي، اسمع لكلامه بدقة، يقول يوجد لدى المسلمين عنصران يؤثران تأثيرا كبيرا في سياسة التعاون بين الأقطار الإسلامية، الأمر الذي يؤدي إلى أن يصبحوا قوة عالمية. يوجد لدى المسلمين عنصران يؤثران تأثيرا كبيرا في سياسة التعاون بين الأقطار الإسلامية، الأمر الذي يؤدي إلى أن يصبحوا قوة عالمية. العنصر الأول الزيادة المطردة في عدد السكان، الزيادة المطردة في عدد السكان. الثاني ما يوجد في باطن الأرض من ثروات من المواد الخام. أعيد الكلام، يوجد لدى المسلمين عنصران يؤثران تأثيرا كبيرا في سياسة التعاون بين الأقطار الإسلامية، الأمر الذي يؤدي إلى أن يصبحوا قوة عالمية. العنصر الأول الزيادة المطردة في عدد السكان. العنصر الثاني ما يوجد في باطن الأرض من ثروات من المواد الخام. وعليه بدأوا بالفعل في الدعوة إلى تحديد النسل وتم رصد الأموال بدون حساب للإنفاق على هذه الدعوة، وتم رصد الأموال بدون حساب للإنفاق على هذه الدعوة. طبعا الأمر واضح، مراكز تنظيم الأسرة ببلاش، واخد بالك؟ وعالي جدا. اسمع أخي الفاضل يقول مايلز كوبلاند، ما ميم ألف يه لام زاي كوبلاند كاف واو به لام ألف نون دال. اسمعوا الكلام ده وامعنوا فيه النظر، روح كده ذاكر عشان تعرف ايه اللي بيلف حواليك. يقول مايلز كوبلاند، ما هو اللي بيحصل من يوم 25 يناير مرتب له، وخد بالك اللي بيحصل دلوقتي هو المرتب له ماشيين. وانا قلت قبل ذلك في الثمانينات يا اخوانا احضروا كرة القدم، بدأوا يزدوا فيها النار حتى طلع الألترس، ما عادش حد عارف يوقفه، مرتب ومدروس. يا ليت أهل البدع يفيقون من غفلتي قبل فوات الأوان إن لم يكن فات. يقول مايلز كوبلاند وهو من رجال المخابرات الأمريكية، طيب، يقول والحقيقة الكامنة، والحقيقة الكامنة وراء كل هذه المساعدات، والحقيقة الكامنة وراء كل هذه المساعدات هي تحقيق مصالحنا بالدرجة الأولى، تحقيق مصالحنا بالدرجة الأولى، وأن أي مصلحة يحققها الطرف الآخر لم تكن مقصودة أبدا. كلام واضح. والحقيقة الكامنة وراء كل هذه المساعدات هي تحقيق مصالحنا، تحقيق مصالحنا بالدرجة الأولى، وأن أي مصلحة يحققها الطرف الآخر لم تكن مقصودة أبدا. قال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. نص واضح، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. اكتب يا أخي الفاضل، وهذه المساعدات ما هي إلا طعما، طعما في يد صياد في مرة واحد من إخواننا الله يا أخي الفاضل، الواحد ساعات عقله يذهب منه مما يسمع من حقائق. واحد مرة بيحدثني عامل في مشروع في مصر الدجاج البياض بينفق عليه، فجت بعض الدول الأعداء لنا قال لك تنفقوا ليه؟ خذوا البيض اللي عندنا بالسعر الزهيد. فبدأوا يجيبوا صحاب المزارع مش عارفين يبيعوا، التكلفة عندنا عالية شوي والمستهلك له السعر الرخيص، ترتب على ذلك أن قفل أصحاب المزارع مزارعهم. فلما أيقن الأعداء من قفل المزارع وأنها لم تعد صالحة للاستخدام منعوا مجيء البيض لنا. طب والعمل؟ خذوا كما نريد. معايا مشايخ، لذلك وأنا في بلاد الحجاز كان عندهم طن القمح بيزرعوه ويتكلف ضعف استيراده، يعني بيستورد بخمسة زرعوا بعشر، وزرع ومنع الاستيراد. هو ده الفهم السديد، هو ده الفهم السديد. انا اريد هذه الحقائق بحيث يستبين لك من الذي يعمل لصالح الاسلام والبلاد ومن الذي يدمر ويخرب. قال تعالى وقدر فيها أقواته، اوعى تنساه، وقدر فيها أقواته، اكتب يا أخي الفاضل. وهذه المساعدات ما هي إلا طعما في يد صياد يغري بها فريسته حتى تقع في شباكه. وقد تم رفع المعونة المقدمة من أمريكا لمصر بشأن تنظيم الأسرة من 36 إلى 45 مليون دولار. وقد تم رفع ده الكلام ده في التسعينيات، لأن المبحث ده أنا كتبه في التسعينيات. وقد تم رفع المعونة المقدمة من أمريكا لمصر بشأن تنظيم الأسرة من 36 مليون إلى 45 مليون لصالح من؟ أمر واضح، ما هم تنهم يزد نار التحزب والتشرذم بين أفراد الشعب الواحد حتى وصلنا زي ما أنت شايف دلوقتي الأموات اللي ماتوا دولت، واخد بالك؟ واللي حصل في بورسعيد من سنة بالضبط كانوا 70 واحد ماتوا، واللي ماتوا من يومين، واللي هيموت ده مرتب له مرتب، وخروج الناس على ولي الأمر مرتب. دعاة الفتنة سفهاء العصر أين هم؟ الذين داهنوا وتلونوا أو سكتوا وانخرصوا ولم يصدعوا بالحق لصالح من؟ لازم تعرفها كويس بحيث لما نقول اهجر المبتدئ قلبك بقى ما يخطرش عاطفة وتقول ده هم دعاه ولهم ولهم. الله لو لهم كل المحاسن كفاهم من الشر ما فعلوه، والله حسيبهم. اكتب يا اخي الفاضل. سوريا عدد السكان 7 مليون، ده الكلام ده البحث ده عامله في التسعينيات. المساحة الصالحة 12 مليون فدان تستوعب 50 مليون، كويس؟ المساحة الصالحة عندهم 12 مليون فدان تستوعب 50 مليون. طب بتحدد الناس ليه؟ ماشي. العراق 9 مليون، اكتب عندك الإحصاء ده في أوائل التسعينيات. المساحة عندهم 20 مليون تستوعب 80 مليون 20 مليون تستو 9 مليون المساحة 20 مليون تستوعب 80 مليون. السودان دي قصة الوحدة 10 مليون هذا السكان. الأرض الصالحة 70 مليون فدان تستوعب 160 مليون بني آدم. 160 مليون ده حسبتهم. ما يخوانا مصر دي بقى مش السودان لا ده قصة ثانية خالص. 10 مليون الأرض الصالحة 70 مليون تستوعب 160 مليون. طيب نظرة الإسلام إلى قضية النسل. نظرة الإسلام إلى نعم لا مش مكتوب عندنا. نظرة الإسلام إلى قضية النسل دلت الأدلة الشرعية على أن مقصد النكاح الأصلي هو النسل. قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الآية والحرث موضع البذر والإنبات. موضع البذر والإنبات. لذلك الإمام أبو الفرج الجوزي في صيد الخاطر بيقول ونظرنا إلى النكاح وتوابعه فوجدنا أنه مستقبح ده وجهة نظره عند العقلاء. ولما كان الغرض من النكاح النسل والعقل يستقبح أوضع الله فينا الشهوة. يبقى الغرض الأساسي كله نخلف النسل. لذلك أول من دعا لتحديد النسل في مصر نصراني كان عنده زوجة وثمانية من الأولاد وكان يناشد المسلمين واحد اثنين كفاية عشان تربيهم كويس. وهذه الدعوة راجت عند كثير من القوم. روى الطبراني في الكبير بسند حسن نص على ذلك الألباني في صحيح الجامع من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا الأبكار تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. وأرضى باليسير. وروى الإمام الحاكم بسند صحيح من حديث معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت امرأة ذات حسب ومنصب. أصبت امرأة أي تزوجت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد. إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه نهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فنهاه ثم قال من القائل؟ صلى الله عليه وسلم. تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود، كيف نعرف؟ من خلال معرفة أقربائها نتزوجها. وانظر، أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال، لأنها لا تلد، لا يعني أنت لا تزوجها، ممكن يأتيها رجل يناسبها، أما أنت في مطلع عمرك نريد أن تنجب. فنهاه ثم أتاه الثانية فنهى ثم أتاه الثالثة فنهى ثم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. الذي نقصده إخواني من هذا المبحث شيء واحد، أخشى ما نخشى أن يكون سقط أحدنا في براثن الغزو الفكري، هو هنا مكمن الخطر. هل يا ترى فعلا استجبت أنت للكلام ده وبدأت أنت وزوجك تتفقا أن خلف قد ايه؟ وبعدين بقى يا اخوانا لحظه واحده بس، نريد تنفيذا في الواقع، وليس معنى هذا ان المراه اذا وقعت في ضروره لا نقدر الضروره، ما قال بذلك احد، ولكن الضروره تقدر بقدرها، ولا نتوسع ونأخذ بمسالك أهل العلم. أما أننا نتبع كل ناعق تحت بعض المروجات العقلية التي لا شأن لها، فهذا استجابة لهذا المسلك الخبيث لهدم الإسلام والمسلمين، وهو تحديد النسل أو تنظيم النسل أو غير ذلك. أيضا العقيدة التي تربينا عليها تلزمنا بغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، الحديث، إلى أن قال ثم يبعث الله عز وجل ملكا ويؤمر بأربع كلمات: برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يبقى إذن كتب الله له رزق، ما الذي يزعجك وما الذي يقلقك؟ إلا خدش في الاعتقاد أو استجابة لداعي الغرب. فلننتبه ولنأخذ حذرنا ولنعيد النظر في سلوكنا. وقد جوز بعض أهل العلم استنادا لبعض الأدلة أنه يجوز للمرأة وللرجل أن يمتنع ويعزل عن امرأته، وقياسا عليه تأخذ بعض الأشياء التي من شأنها تحول بينها وبين الحمل بأسباب تجارب عملية، أما ما قدره ربنا بعيد عنه، في فترة الرضاعة فقط، استنادا لقول جابر بن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم يأمرنا ولم ينهانا. وعليه إخواني نراعي هذا الأمر وننقل هذا الكلام إلى نسائنا. أما كون أن المرأة بقى تعبت من العيال والعيال كتير والمصاريف كتير، دي كلها دعوات مأفونة وحسبنا الأدلة الشرعية. أما إن أردنا أن نأتي بقصص أو بغير ذلك المقام لا يسع. وهبلك، فمنهن من أنجبت ولدا وبنت، واخبرك، ثم قالت لي كفى وكانت من محارمي، فقلت لها لا يحل لك شرعا. قلت لي كلام من كلام الأصل هذا، وقامت وحتى تتيقن من إنهاء الإنجاب بالكلية أزالت الرحم. بعد أن أزالته وتعافت من مرضها مات ابنها، واخد بالك؟ خلاص جت بقى تقبل الرجل يا ليتني، قلت لها خلاص سبق السيف والعزل انتهت. وهذا كثير. وآخرون بفطرتهم السليمة أنجبوا، واخد بالك؟ قلت خش بكت دي مثلا 15 عيل كله 15 سنة، يعني الكبير عنده 15 والصغير عنده سنة 15، أعرفهم جيدا. وكان أبوهم يؤدر عند القوم بساعده، الآن من أثر أثرياء البلد. الرجل كان حكيما وبدأ يستثمر أولاده، ما أدخل أحدا منهم مدرسة على يدنا، وأخبرك بقولك كان بيشتغل بالأجرة عند الناس، عنده وعند طارق اليوم ببريزة وبشيلن، واستثمر أولاده. دلوقتي يملكون أكثر من 50 فدان رأينا بأعيننا، والقصص كثيرة نقولها من باب الاستئناس، وإلا النص الشرعي هو الأصل، تزوجوا الولود الودود. وعليه قرر أهل العلم أن الرجل إذا تزوج امرأة وكانت عاقرا ولم تعلمه وهي تعلم فهذا عيب يفسخ من أجله النكاح، والعكس إن تزوجت امرأة رجلا وكان عقيم ولم يعلمها يفسخ النكاح إن أبد ولها الصداق كاملا. دي نصوص الشريعة وأوامرها، فيجب علينا أن نمتثل لها ونطبق هذا الكلام. أخي الشاب الذي لم يتزوج اشترط حتى لا تدخل في حيص وبيص، واخد بالك؟ اشترط. ننجب، والله اعتراك أمور تحول بينك وبين الإنجاب، قضاء الله وقدره، نرضى ونسلم له. أما أن نصنع كما يصنعه القوم، الله يخوانا دي قريبي، كان قريبي جدا بس كان ضد في المسألة دي وبشدة، فقلت له والله يا حاج، قال لي نعم، قلت له الأيام بيننا، أخي بالك هو ميسور الحال. فمن حوالي 15 سنة أبنه قال لي يا شيخ، قلت له نعم، قال لي أنا بندم ندم ما بعده ندم. بقول له على إيه؟ قال لي ما كنتش خلفت. بقول له ليه؟ قال لي عمارة هنا وعمارة هنا وعمارة هنا وأرض هنا وأرض هنا وما فيش لحتة عيل واحد. قلت له طب أنا عندي فكرة تاخد بها، كان هو بقى وزوجته والاتنين من أرحامي. قلت له أقول لك بس ما طلعتش من، قال لي قول. قلت له اتجوز. طبعا كانت قاعدة قلت قوم يا شيخ امشي من هنا. وبعدين بقول يا إخوانا لابد أن نستوعب، ودايما عدو جدك لا يودك، احفظها جيدا، عدو جدك لا يودك. اكتفي بهذا القدر واكمل ان شاء الله هذا المبحث في اللقاء القادم، وجزاكم الله خير، وصلى اللهم وبارك على محمد.